الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث العظيم الذي يرويه عبد الله بن عباس ويحكي فيه ما رواه عن هرقل عن أبي سفيان فيما جرى بينه وبين هرقل لما ذهب إلى الشام في المدة التي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. وكان أبو سفيان يذهب إلى الشام في التجارة وهو على صلة مستمرة بالشام، وهو الذي كان في بدر قدم في تجارة من الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة هو أصحابه ليعترضوه، فعلم بخروجهم فذهب من طريق الساحل حتى تخلص وسلم وتجاوز المكان الذي خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قريش جاءت إلى بدر بعد أن نجت عيرها وتجاوزت، أرادوا أن يفتكوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين معه، فهو كان في تجارة مستمرة. وبعد صلح الحديبية والاتفاق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرجوع السنة السادسة إلى المدينة وأن يعتمر من العام القادم، وكانت مدة الصلح 10 سنوات، ولكنهم نقضوا الصلح. ثم حصل بعد ذلك الخير الكثير بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا وتوافد الناس من كل مكان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام داخلين في دين الإسلام ومناصرين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المدة التي هي مدة الصلح والتي بعده بفترة وجيزة، لأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة وفتح مكة كان في السنة الثامنة، فليس بين الفتح والصلح إلا مقدار السنتين. ففي أثناء هذه المدة كان أبو سفيان بالشام في تجارة ومعه ركب في حدود 30 رجلا أو قريب من ذلك، وكان هرقل هو أقرب هؤلاء الركب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في النسب، أقربهم نسبا
أبو سفيان
أقربهم نسبا برسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أرسل كتبا إلى كبار إلى زعماء الفرس والروم وغيرهم، وكان من جملة من أرسل إليه هرقل عظيم الروم، وكان مقر إقامته حمص، وكان جاء إلى بيت المقدس وهو إيليا يسمى بإيليا، جاء إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك أرسل من يبحث عن أحد من العرب، فوفروا بأبي سفيان والركب الذي كان معه، فأتي بهم إلى هرقل عظيم الروم فأدناهم منه وسأل عن أقربهم مثلا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان أنا، فقربه وأدناه منه وجعل أصحابه وراءه جعلهم خلفه، ثم أحضر الترجمان الذي يترجم بينه وبينه. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يعرف عدة لغات فيأخذ يسمع من لغة ويخاطب بلغة أخرى. فقال لترجمانه إني سائل أخبرهم يعني أخبر أصحابه أني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه يعني إن إذا أجاب على الأسئلة التي أسأله عنها بجواب فيه كذب فأنتم لا تسكتوا تكلموا وقولوا هذا كذب وهذا ليس بصحيح. فأبو سفيان وعمل عملا وهو أنه جعلهم وراءه ولم يجعلهم في جانبه أو في مقابله حتى لا ينظر الوجه إلى الوجوه وحتى لا تنظر العين إلى العيون وإنما ليس عندهم إلا ظهره لا يراهم لا يبصرهم وهم لا يبصرون وجهه ولا يبصرون وجوههم. وهذا من فطنة هذا الرجل الذي هو هرقل لأن هذا أمكن لكونهم يشيرون إلى أن هذا كذب أو يتكلمون بأن هذا كذب أو مجرد إشارة يعني يشيرون بأن هذا مو صحيح وهو لا يعرف الذي أشار لأنهم كلهم وراءه. وكان فسأل حتى أسئلة هو يكلم الترجمان فالترجمان يكلمهم بلغته. وإنما اختار أبا سفيان ليكون المخاطب والمجيب على الأسئلة وترك من سواه لأنه أقرب نسبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك أن من كان أقرب فإنه أبعد من أن يقدح في النسب لأنه إذا قدح في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقدح في نسبه بخلاف غيره ممن لم يكن من أقربائه فإنه قد يقدح في النسب لحصول عداوة أو حصول يعني شيء من الشحناء بينهم وبين بين القبيلة التي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أبا سفيان لو قدح بنسبه بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يقدح بنسبه هو لأنه من أقربائه. فمن أجل هذا اختار هرقل أقرب هؤلاء الركب نسبا لرسول الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أبو سفيان. وسأله أسئلة عظيمة تدل على علمه وعلى فطنته وعلى رجحان عقله يعني في الفهم والإدراك. وإن كان ذلك العقل ما نفعه لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وآثر الرياسة وحب البقاء في الولاية والسلطة على اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فخسر الدنيا والآخرة ولم يظفر بما أراد لأن منصبه هو ذهب عنه وليس أمامه بعد ذلك إلا العذاب. ولا ينفع إلا الإيمان بالله عز وجل واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو الذي ينفع في الدنيا وفي الآخرة. فقال فلما سأله بدأ بالسؤال قال في أول ما قال